بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا في بحث الشرور لحاض الإنسان يوجد بحث عنوانه حيثية التفاوت. ومظاهر التفاوت مختلفة، تعرضنا فيما مضى إلى نماذج من التفاوت كتفاوت الرجل من المرأة. من النماذج التي الآن في بحث الشروط ويعجل أن ترميز بهذه الشبهة، وعادة يصارخ بهذه الشبهة النساء فيما لو ما توفر لهم حظ الزواج بسبب عدم الجمال، فاقدة للجمال المتوسط فلم توفر إلى الزواج، فتسأل من الذي كان سبب في عدم زواجي؟ عدم جمالي. من الذي كان سبب في عدم زواجي؟ الله سبحانه وتعالى. إذا وراء هذه المصيبة وهذه الكارثة الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من أقوى مظاهر صدور الشر من الله عز وجل. وهكذا نظير هذا الإشكال بالنسبة إلى الفقراء. لماذا خلقني الله فقير؟ لماذا لم يخلق الناس على حد سواء من حيث المال والرزق؟ بعض الناس معدمين، بعض الناس عنده تقمة في المال. هذا النظام على نظام ثروت، تقمة وفقر، جمال وقبح. هذا التفاوت سبب، هذا التفاوت هو الله عز وجل. فلا بد حينئذ أن نقول إن هذا النظام الذي خلقه الله هو نظام ليس بعادل. لو كان النظام عادل لكان الناس على مستوى واحد من الجمال، ولكان الناس على مستوى واحد من المال. أما أنه واحد زين، واحد فقير، واحد جميل، واحد قبيح، وما يتفرع على ذلك من بؤس ومن آلام للإنسان الفقير أو الإنسان غير الجميل. هذا حاصل الشر. لاحظوا من بحث الشرور دخل مس الذات الإلهية على أساس قانون التفاوت. في الواقع هذه الإشكالات مردها إلى قضيتين أساسيتين لا بد أن تنظم حتى يمكن دفع هذا الإشكال. طبعا وسيتولد من هذين الأمرين إشكال آخر وتجيب جواب آخر. الإشكال الأول، لا زال فكرة القضاء والقدر في عالم التكوين وعالم المادة غير واضح عندنا. هذا أحد أهم الأسباب لمثل هذا الإشكال. نحن مشربين فكرة أن علة العلل هو الله عز وجل، فكل قضية فيها بؤس عندنا براسنا الله هو الذي وراءها. فمن الذي خلق هذه المرأة الجميلة؟ الله هو خالق الكون. من الذي حرم هذا الإنسان من الرزق؟ الله، لأنه بيده أرزاق الحلال. بناء على هذه الرؤية الخاطئة الغير الموفقة في باب القضاء والقدر التكويني المادي، وأنه نتشبه بفكرة علة العلل، ونظن أن علة العلل لا بد من إسناد كل فعل في عالم التكوين إلى الله عز وجل، فيجي إشكال. أما إذا جينا أفق نظرية القضاء والقدر على وفق الرؤية الشيعية الذي نظم لا اختيار ولا تفويض ولا جبر، نظمت هذه المنظومة لا جبر ولا تفويض بمعنى أن عالم المعجزة محكوم بسلسلة علل مادية، وأن الله أناق شأن الخلق إلى هذه العلل المادية، وأن هناك أسباب قريبة وهناك أسباب بعيدة، وأن الله سبب بعيد وهناك أسباب قريبة، وأن صدور الشر وصدور القبيح يسند إلى ذلك السبب القريب، وإن أسند بنحو من الأحنحاء إلى السبب البعيد، لكن إسناده إلى السبب البعيد وهو الله من حيث الوجودية، ومن حيث الوجودية لا مجال أن ينعت بالشر، إنما مجال النعت بالشر عندما يلحق بالقياسية، إذا هو شر قياسي، شر نسبي، شر نسبي، شر قياسي. هم ذكروا الآن كل البشرية خلقوا بشكل مظهر مو جميل، شوفوا ماكو مشكلة. إذن لا بد لدفع شبهة الشر في مثل المورد، لا بد من تنظيم أوراقنا في مسألة القضاء والقدر، والالتفاف إلى فكرة العلل الطولية والعرضية، وأنه الشر من حيث يسند إلى العلة القريبة ويسند إلى العلة البعيدة، لكن عندما يسند إلى العلة البعيدة يسند تماثل وجودية خيرية، وإن أسند إلى الحالة الشرية فهي في الحقيقة إلى العلة القريبة. هذا الجواب الأول الأساسي في هذا المشهد. فمنشئ الإشكال أن هذه القضية غير منظمة عندنا، هذه القضية غير واضحة عندنا، ونحن بحاجة لتلاحظون فكرة القضاء والقدر، فكرة لها آثار كثيرة تقدمت بعض تلك الآثار، ومن آثارها موضوع الشر، فإذا كانت الفكرة مشوشة تأتي مثل هذه الإشكال. الجواب الثاني أن هذه الأمور الفرق وعدم الجمال السبب لها هو الإنسان نفسه، رواية الإنسان، حماقة الإنسان، المشاكل التي يعيشها الإنسان، هذه هي أسباب الفقر. لا يسند إلى الله عز وجل، وإلا الوفرة المالية الموجودة في الكون تستوعب كل ما كل هذا بلا حاجة إلى وجود ظاهر حيوان فقط، إنما الإنسان لأسباب معينة هو الذي يحقق ظاهرة الفقر، هو الذي يوجد ظاهرة الفقر، فهذه الظواهر ظاهرة القبح، ظاهرة القبح وليدة الإنسان، لأنهم يصرحون متى يكون الجميل مثلا جميلا ومتى يكون قبيحا، جواب أنه قانون الجينات له مسألية واضحة في هذا المجال. الحالة النفسية للإنسان لها أثر واضح في هذا المجال، عوامل بيئية، عوامل جينية، عوامل فسيولوجية، كلها عوامل لها مسألية في هذه القضايا. فبالتالي الذي يتحمل مسؤولية هذه القضايا ماذا الذي يتحمل؟ الإنسان. إلقاء المسؤولية على الله هو في الحقيقة منشأ هذا الإشكال، بحيث أننا نريد أن نبرئ ساحة الإنسان من قيد ساحة الأزمة على يمين هذا الله عز وجل. هذا الإشكال المبنى الثاني في مثل هذه الأربعة، فمنشئ الإرباك إما وإما. لسه هنا يتولد إشكال آخر مثلا أذكره بباب الفقر، تقدر تذكره بباب القبحة مثلا، أولاد الفقراء يقول لك إحنا عندنا قانون ولا تزر وازرة وزر أخرى. أبويا كان لغبائه لأسباب مادية ولأسباب معنوية تلبس بالفقر، أنا شنو ذنبي؟ أنا ابنه، أنا شنو ذنبي؟ أنا ليش تحملني أخطاء والدي؟ شنو المشروع يا أخي؟ شنو نسوي لك؟ حتى نرضي؟ أما والدي ما يتحمل مسؤوليته، الله تعالى من لازم أن يحجب حياتي ولا يأتيني إلى عالم الموت. الله هو الذي ألزمني أن أعيش، هو الذي كان وراء وجودي في ظل هذا الظرف القاهر الشوي. هذا إشكال نسمعه أحيانا، أنه أبوي يخطئ، أبوي شرب قمر صار سبب في أن أنا أكون شكلي مو شكل الجميل. الأكلات المعينة، الحالات النفسية المعينة، الجينات التي استعملت، عوامل أخرى، هذا جدا ليش تحملني مسؤولية غيري؟ وبعبارة الأدب، لماذا خلق الله تعالى منظومة كونية على أني أتحمل تبعات أخطاء غيري؟ هذا هو الحديث إشكال يمس ماذا؟ خرجت عن بحث الشروط وصلنا في البيان أن المنظومة الكونية لم تخلق على أحسن الأشكال وعلى أفضل الأحوال، وكان الذات الإلهية لا بد أن تثبت منظومة كونية ما تبتلى بمثل هذا الإشكال. كما أن في عالم الاعتقاد واستحقاق العقوبة ولا تزر وازرة وزر أخرى، في عالم التكوين لابد كان للذات الإلهية أن تؤسس المنظومة الكونية بنحوه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ببيان أنه أولاد الفقراء أن لا يحظون بماذا في حياته، بس أجلس يتولدون، وأن الله سبحانه وتعالى يمنع خلق أولاد الفقراء. وكبر ترى جزء من هذه الشبهات هي ليست شبهات فلسفية وإنما هي شبهات نفسية ناشئة من انفعالات نفسية، وإذا بالتأملات الفلسفية نرى أن هذه الشبهات واضحة البطلان، لكن أحياناً اللهجة المرتفعة عندنا لهجة نفسية، كما لاحظوا شبهة النساء وقبح المرأة الموجب للذب اللائم على الله أو الفقر ذب اللائم على الله، هذه إشكالات نفسية وليست بالإشكالات الفلسفية، وإحنا ينبغي أن نميز بين الإشكال الفلسفي وبين الإشكال النفسي. في مقام الإجابة عن هذا السؤال، ها هنا عندي جوابين. الجواب الأول واضح، أولاد الفقراء مو بالضروري أن يكونوا فقراء، فأنت الذي تحرم ابن الفقير من أن يتولد في عالم الدنيا الذي يلومه الله، يقول ليش أنت ما أخذتني؟ أخذتني ربما أنا أتوفر بفرصة الغنى، ليش تمنعني من أن تسلب مني هذا الخير؟ ما ظنك أني سأكون فقيرا؟ ومن الممكن أنا عندي محاولات أن أكمل فرد منتسب إلى أسرة فقيرة يكون غنيا، فرع دار رقم واحد. لا يمكن أننا ندعي أن أمر انعدام الثر أولى من الإيجاد بعد فرض مظنة أنه الإيجاد يستدعي ربما الغنى.
الجواب
الآخر هو دوران الأمر بين مفسدتين. بس بعض الفقراء يقول يا ريت ما خالفني، لكن بعض الفقراء يقول لا أخلفني ولو كنت فقيرا. الخلق نعمة والغنى نعمة أخرى، مو بالضروري أنه عند دوران الأمر بين هذا وذلك لا بد من الإمساك عن أصل الخلق، بل البعض مستعد أن يخلق ولو كان جنة في ضمن المجتمع فقير. أنت أخلص مقدمة مطوية أنه عند دوران الأمر بين أن يولد فقيرا وبين أن لا يولد، فإن عدم الولادة أولى من الولادة فقيرا. هذا رأي لا بأس، سلموني
لا
عند الجميع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذه الدعاوى وردها إلى أننا لنعطل نظام الأسباب الكونية. هناك أسباب كونية جدا، الله سبحانه وتعالى شرع نظام عدم الخلق لأولاد الفقراء،
لكن شلون شرعه؟
مو بالتدخل المباشر، وإنما فرض مجموعة من العوامل يمكن لأب الفقير أن يمنع ولادة الولد. رجعنا إلى نفس المشكلة من جديد، أننا نريد أن نحمل الذات الإلهية للمسؤوليات الكاملة. نقول حيث أن ولادة الولد الفقير بؤس، فلا بد للذات الإلهية هي التي تتدخل في منع هذه الولادة،
ما هذا الإشكال كان؟
ولا بد للذات الإلهية أن تتدخل في منع الولادة بالتدخل المباشر. وأن الله سبحانه وتعالى حيث أن يطلع أن هذا ولد الفقير سيكون فقيرا، الله هو بنفسه يتكفل موضوع منع الولادة. المحاولة كانت هذه، الفكرة كانت هذه، والجواب واضح. رجعنا إلى الإشكال، ليس المقصود في عالم الأسباب المادية أن يكون تناقض هذه المهام إلى الذات الإلهية. نعم، لو كانت الذات الإلهية قد منعت من أنه الأب ممنوع عليه أن الإنجاب، حينئذ يجوز الإشكال. أما أعطية الفرصة للآخرين في منع الإيجاد، فلو فرضنا تحقق هذا الإيجاد القبيح فهو لم يتحقق من الذات الإلهية. هذا جواب. الجواب الثاني بعد أجوبة الفقر وأمثال الفقر، هذا أجراس يمكن أن يستثمره الإنسان، أجراس للتنقل. بل احنا عندنا في الروايات وهي جدا كثيره ان اكثر اهل الجنه من الفقراء واكثر اهل النار من الاغنياء. الروايات كثيره عندنا ان الجنه اكثر اهلها من الفقراء. بس اما لنظريه التعويض التي سابقا تحدثنا عن نظريه التعويض، واما تعويض يعني انه انت تلاحظ الفقر الدنيوي وتلاحظ الغنى الدنيوي وتقول هذا ارجح من هذا وذاك شر وهذا خير، انت مو شي لازم تلاحظ. شلون تلاحظ؟ شر دنيوي وفقر دنيوي زائد عطاء اخروي يقابله ماذا؟ غنى دنيوي. مو واضح حينئذ ان الغنى الدنيوي شنو؟ خير، والشر الدنيوي والشر الدنيوي والفقر الدنيوي شر. هذا الرأي مبني على ماذا؟ اختزال موضوع التعويض. اما مع انضمام نظام التعويض وتقديم نظام التعويض، وحينئذ تكون المعادله لابد ان تصار هكذا: الفقير مع أنه سينال درجات عالية في يوم المحشر في مقابل الحنية الدنيوية. أيوم منهما مو واضح أن هذا خير ولا شر. لا أكن من أقدر، أنا ما أقدر أدعي أن ذاك خير وهذا شر. من أقدر أدعي حتمية الخيرية على الشر. فنظرية التعويض لا بد أن تلحظ في مد النظر بالتشكيس الخيرية والشرية، ولا يمكن أننا نختزل نظرية التعويض ويكون المعيار في الخيرية والشرية على الأفق الضيق، على الدائرة الضيقة، وإنما لا بد أن تصل. هذا أولا. كما أنه قلت أن الفضل سيبقى من موضوع التعويض، أن الفقر هو مثل سابقا بينت قلت أحيانا الأمراض هي خير للإنسان
وإن كان يصاحبها وجع. ليش؟ وهذا الإشكال تقدم عندي
تحت عنوان لماذا الله سبحانه وتعالى يخلق شرا مرضا فيه ألم. هذه مرض بدون ألم بعد شيء مطلوبه، ليش تدخلنا فيه قارش وارش وتخلينا نعيش الألم؟ ماذا أجبنا؟ أن هذا الألم خير. ليش خير؟ لأنه فيه كاشفية على المرض. لولا هذا الألم احنا الآن إذا أخطر الأمراض ما هي؟ الأمراض الفاقدة للألم إذا يمكن التعرف عليها بس. وأفضل الأمراض أي مرض؟ المرض الذي صاحبه الألم. ليش؟ لأنه فيه كاشفية على وجود المرض ويمكن التداوي. هاهما أيضا الفرق فيه إشارة وفيه مؤشر إلى ماذا؟ فيه مؤشر إلى أنك تعيش حالة لا بد من أن تسلح نفسك فيكون جرس إنذاري. هذا هو فائدة الخطوة. الأمر الآخر، الجواب الآخر، أساس عالم الدنيا قائم على أساس لنبلوه وستبلون بنقص من الأموال ونقص من كذا من الثمرات ونحو ذلك. فلسفة الكون لا تنظم على أساس ما تريد. أنت تدرك مني تريد أنه تفر من مشكلة الفقر المادي أو القبح المادي على أساس أن أن تفر من هذا أن تخلق منظومة كونية بلا أن تكون مقرونة بالابتلاء والامتحان. عالجتني مشكلة، لكن هذا أشبه ما يكون فرار من المطر إلى الميزان. أنت تريد تتخلص من مشكلة الفقر المادي وتريد تتخلص من مشكلة القبح المادي، لكنه تريد أن تنظم منظومة كونية على أساس أنها فاقدة لعنصر الاختبار والامتحان. أساس النظام الاختبار والامتحان في عالم الدنيا كيف يتولد؟ بسبب وجود فقر وبسبب وجود غنى. بسبب وجود الفقر وبسبب وجود الغنى. إذا افترضنا أن الناس على حد سواء في المعاش بعد كسب حلال وكسب حرام ما عندنا. ففكرة الكسب الحلال والحرام إنما تولدت بعد ماذا؟ بعد ما كان هناك فقر. هذا مثلنا بمثال، قلنا اليوم أحد الأنبياء طلب من الله عز وجل، قال هذا حب التملك هذا به مفاسد، فدعا الله عز وجل اخرج حب التملك من قلوب الناس. هذا حب التملك فرع من قلوبهم، هذا هو منشأ المشاكل. فالله قال ما قلنا سأخرج حب التملك من كل الناس. اليوم الثاني خرج النبي في الأسواق شاف ما حد مفرد بصر. ليش ما بصر؟ لأنه واحد حب التملك ذاته. أساساً هذه الحياة قائمة بكل منظومتها الوسيعة قائمة على أساس منظومة حب التملك. فإذا واحد ما كان يملك شهوة التملك والشهوات الأخرى، فهذه الشهوات وإن كان فيها بعد فيه جلبة الشر، لكن هو نفس هذه الشهوات فيها بعد، هو شنو؟ بعد الخير. إذ استمرار المنظومة الكونية قائم على
أساس هذه القضايا.
فدعوى أن الله سبحانه وتعالى أن يخلق عالم ليس فيه فقر تساوي
دعوى ماذا؟
أن الله يخلق عالم بلا استمرار ولا أفهم. وبعوارة أخرى أصل المستشكشين يقول بهذا الإشكال،
يقول ليش الله ما خلق لنا هاي عالم الدنيا جنة؟
ما ردوا بها جنة، وماكو فقير وماكو غني وماكو كل شيء وماكو شهوات وماكو رغبات وماكو تنافسات. أما بعد فرض فلسفة الكون وعالم اختبار وعالم امتحان، هناك سؤال آخر، لماذا خلق الله عالم الكون عالم امتحان واختبار؟ هذا سؤال آخر، هذا بعد ما في ما سبق فلسفة الخلق علة خلق الكون. أما الآن سؤال ثاني، هذا غير السؤال ذاته، الحد الأوسط لهذا القياس شنو هو الحد الأوسط؟ لماذا يخلق الله عالم بريء من الفقر؟ كل الناس متشان الإشكال؟ قال هذا الإشكال، ليش الله خلق غني وفقير؟ ليش خلق جميل وقبيح؟ ليش خلق فقير؟ خلينا كلنا على مستوى واحد، إذا كان هناك تساوي في الجوانب ما تنافس على البحث على المرأة الجميلة، والاختبار والامتحان والبلاء، كل هذه وليدة ماذا؟ وليدة التفاضل والتفاوض. لذا المرحوم الشيخ المطهري عنده كلمة في غاية الروعة في هذا المجال، عنده كلمة يقول لا ينبغي أن تعبر عن هذه الظواهر بظواهر التبعير، وإنما هذه الظواهر تعبر عنها بظواهر التفاوض، وفرق بين نظرية التفاوض وبين نظرية التبعير. التبعير تستبطن في أحشائها موضوع الظلم، أما التفاوض هو سيرة وسنة تكوينية كونية لا بد بمقتضى فلسفة خلق هذا العالم وفق مقاسات العالم المادي لا بد أن يكون هناك شنو؟ هناك تفاوض، هناك امرأة وهناك رجل، هناك غني وهناك فقير، هناك ذكي وهناك غبي، هناك كذا وهناك كذا. هذه التفاوتات لا تستلزم القطب تمام الإشكال، لن نميز بين التفاوت وبين التبعير. وفرق بين أن نطلب انعدام التفاوت وبين أن نطلب انعدام التبعير. فنظام الكون مسلم أن علة الإيجاد له بنحو التفاوت منه هو الله سبحانه وتعالى، لكن لم يخلقوا بنحو التبعيد. التبعيد شيء آخر والتفاوض شيء آخر، هذا الجواب الآخر. خلاصة ما أريد أن أقول، إذن هذه الإشكالات إما الوليدة أن المنظومة القضاء والقدر غير واضحة عندنا، هذا واحد تشويش في نظرية القضاء والقدر، وإما أن نرمي بلائمة هذه القضايا على أساس أنها الفاعل هو الله، والحال أن الفاعل هو الإنسان. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث فرض شرور هذه القضايا فيما إذا جردت من قضية الجرس والإنذار، أما مع ضم قضية الجرس والإنذار لا يعلم بأن هذه قبيحة. الفرض عندما يكون واعظا للإنسان فهو خير، الفقر والمرض ونحو ذلك عندما يكون واعظا للإنسان يكون خيرا للإنسان. الجواب الرابع نظرية التعويض، والجواب الخامس ما بينت أخيرا من أنه ها هنا يوجد إرباك بين التبعير وبين التفاوض، وفرق بين نظام التفاوض وبين نظام الطبيعي. والحمد لله.